بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هذا كله يطيح أنا حطه اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. الفرع الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا. قد دعي الإجماع على أن أبوال الإبل يجوز بيعها، فإن قلنا أن أبوال الإبل يجوز شربها اختيارا فالحكم على القاعدة، وذلك لأنها حلال ولها منفعة مقصودة فيجوز بيعها والتكسب بها. عليكم السلام ورحمة الله. وأما إن قلنا بحرمة شربها فهل يجوز بيعها أو لا؟ قيل بالجواز، والدعية أن بيع أبوال الإبل لا فرق فيه عند من أجمع عليه بين، عليكم السلام ورحمة الله، بين حرمة شربها اختيارا وبين حلية شربها اختيارا. فبعض من ادعى الإجماع فصل بين مسألة الشرب وبين مسألة البيع، فقالوا أن بيع أبوال الإبل جائز على كل تقدير عند فقهائنا، وإن اختلفوا في شربه وأنه جائز أو ليس بجائز. لكن الشيخ قدس الله نفسه ذكر في تحقيقه أنه إما أن يدعى الإجماع على عنوان البيع، وهذا فرع تحصيل ذلك الإجماع ولا حجية للناقل، وإما أن يكون البناء على جواز البيع مبنيا على جواز الشرب. فالتحقيق أنه إن قلنا بحرمة الشرب فلا مجال للحكم بجواز البيع، وذلك لأن أبوال الإبل على هذا يحرم شربها اختيارا، وقد عرفت أن الضابطة لجواز بيع الشيء والتكسب به حلية الانتفاع به في حالة الاختيار، وأبوال الإبل يحرم شربها اختيارا، إذن لا مجال للقول بجواز بيعها. هذا على القول بأنها يحرم شربها اختيارا. نعم، لو ثبت الإجماع أن بيعها جائز على كل تقدير فهذا الحكم صحيح، لكن فيه إشكال من الشيخ. أين وصلنا في التطبيق؟
ما ذكرنا يظهر أن قوله،
ومما ذكرنا أي مما ذكر الشيخ قدس الله نفسه من أن الضابطة لجواز البيع حلية الانتفاع بالشيء في حالة الاختيار، حلية الأكل في حالة الاختيار وحلية الانتفاع في حالة الاختيار، يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها، أي يظهر الفرق بين بيع اللحوم في السباع وبين بيع الشحوم، حيث يقال أن بيع اللحوم حرام وبيع الشحوم جائز، وذلك لأن الانتفاع بلحم السبع بنحو الأكل في حالة الاختيار محرم، وهي المنفعة المقصودة من اللحم، فإذا حرمت اندرج اللحم بذلك التحريم تحت عنوان ما لا ينتفع به، منفعة محللة مقصودة. أما الشحم فالانتفاع به في غير الأكل كثير معتد به، فحرمة أكله لا توجب اندراجه تحت عنوان ما لا ينتفع به. إذن الشحم ينتفع به منفعة محللة مقصودة، اللحم لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة، فيكون اللحم لا يجوز التكسب به لأنه لا منفعة محللة مقصودة له، وأما الشحم فيجوز التكسب به. إذن ما ذكر الشيخ يجوز التفرقة به بين اللحم والشحم، فإن الأول من قبيل الأبوال، البول لا منفعة له إلا الشرب وهي محرمة بحسب الفرض في حالة الاختيار، وما يحرم شربه ولا منفعة له إلا الشرب في حالة الاختيار لا يجوز بيعه. كذلك لحم السبع يحرم أكله في حالة الاختيار وإن جاز في حالة الاضطرار، ولكن لا منفعة له إلا الأكل، وهي محرمة في حالة الاختيار، إذن لا منفعة له، تسوغ البيع. والثاني أي الشحم من قبيل الطين، فإن الطين حرمة، تفضل شيخنا، فإن الطين عليكم السلام، فإن الطين وإن حرم أكله إلا أن أكله ليس من منافعه المهمة المعتد بها، بحيث يقال مع حرمته أنه لا منفعة له، بل الصحيح أن الطين له منافع كثيرة، وكذلك الشحم له منافع كثيرة. والثاني من قبيل الطين في عدم حرمة جميع منافعها المقصودة منها، ولا ينافيه النبوي لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. ربما يقال بأن هذه التفرقة بين اللحم والشحم ليست في محلها لمنافاتها لهذا الحديث، يقول الشيخ هذا الحديث أقصى ما يدل عليه أن الشحم حرم على بني إسرائيل فباعوه وأكلوا ثمنها، وظاهر السياق أن حرمة أكل الثمن مترتبة على تحريم الشحم، فالارتكاز يصلح أن يكون قرينة على أن التحريم الذي رتب عليه حرمة أكل الثمن هو تحريم الشحم مطلقا بقول مطلق، ولا مانع من أن يكون الشحم قد حرم الانتفاع به على بني إسرائيل من جميع الجهات دون المسلمين. إذن بنو إسرائيل لم يحرم لهم التعامل بالشحوم لأن كل منافع الشحوم عليهم محرمة، أما المسلمون فليسوا كذلك. وهذا الحديث ليس ناظرا إلا إلى حال اليهود من حيث مخالفة حكمهم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى عليهم، وليس في مقام بيان حكم الشريعة الإسلامية بلسان أن حكم بني إسرائيل هو حكمهم، هذا لا دليل عليه.
يعني ظاهر الشارع أنه ليس في مقام الإخبار يعني والقصة القصص عن الأمم السابقة، ظاهروا أنه في مقام التشريع.
لا نعم، هو في مقام التشريع بمعنى أنه لا يجوز التكسب بما حرم الله، لكن هل هو في مقام بيان حرمة الشحم علينا؟ لا، هو ناظر إلى أن من خالف حرمة التكسب فقد لعنه الله، وأن مخالفة التكسب تكون بالتكسب بما حرم الله. بنو إسرائيل حرم الله عليهم الشحم بحيث يحرم عليهم التكسب به، أما المسلمون فالشارع ليس في مقام بيان ما يجوز لهم التكسب به وما لا يجوز لهم التكسب به. يعني مثلا يجوز لك أن تقول لمن تنصحه أقم الصلاة، فإن ترك إقامة الصلاة يستتبع العقوبة، وانظر إلى حال قوم عاد حيث عصوا الله فأنزل عليهم العذاب، هذا من هذا القبيل، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون معصيتهم لله هي بعينها معصية منك، لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم علينا.
استظهار من نصب الحرمة على الشحوم مثل ما ذكر المصنف فيما سبق بين الحرمة التي تعلقت بالعين، بالتالي هذا ينصرف إلى أكثر منافعها أو كلها، أو استظهار من طريق آخر؟
لا، استظهار من قوله حرمت عليهم الشحوم فباعوها،
تفريق
أي طبعا، لأن موجب اللعن ليس تحريم الشحوم، لا معنى أن تقول لعن الله فلان حرم عليه ربه كذا وكذا، هذا لا معنى له، موجب اللعنة ما هو؟ فباعوها.
يعني قد يقال بأنه هذه مصادرة، أنه التحريم نصاب على أكل الشحوم فباعوها، فبالتالي هذا تثبت المطلوب بأنه إذا حرم الله أكل شيئاً حرمه وش حرمه.
خلنا نشوف الحين هذا احتمال، خلنا نشوف الذي ذكره الشيخ. لا معنى أن يكون موجب اللعن التحريم مجرداً، ولا معنى أن يكون موجب اللعن البيع مجردا، فهذان الاحتمالان منتفيان، بل الموجب للعن البيع المترتب على الحرمة الذي يكون منشأ لانتزاع عنوان المخالفة، حيث إن اللعنة تكون للمخالف والعاصي. فما هو البيع الذي يوجب المخالفة؟ عندنا ارتكاز، وهو أن الشيء إذا كانت له منافع متعددة، بعضها حرام وبعضها حلال وكلها مهمة، يجوز بيعها لتلك المنافع المحللة. فلو أراد الشارع تحريم الشحم على بني إسرائيل بهذا النحو بحيث يستوجب اللعن لوجب عليه أن يبين لنا أن هذا الحكم الذي تتوهمونه ليس بثابت. مثلا لا يصح للشارع أن يقول أن الشحم كان منقسما إلى منافع متعددة ومع ذلك باعوه بنو إسرائيل باعه بنو إسرائيل واستوجبوا اللعن، إذ هذا لا يستوجب اللعن عندنا. ظاهر الإخبار للسامع بخبرين أنه قابل لذلك الخبر ومستعد لتقبله، والذي يستعده الذهن في المقام باعتبار الارتكازات العقلائية هو أن الشيء إذا لم تكن له منافع محللة يكون بيعه مستوجبا للوقوع في مفسدة المعصية ومثال ذلك. ولذلك قال لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة الانتفاع. ليش؟ من أي جهة استظهر؟ استظهر من جهة ترتيب البيع المستوجب للعن على تحريم الشحم، وهذا لا يتحقق إلا في مورد يكون التحريم شاملا لجميع المنافع أو متعلقا بأهمها، بحيث لا يكون ما عدا تلك المنفعة معتدا بها حتى يصح إسناد التحريم إلى العين بقول مطلق. هذا ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة من الخلاف، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، هذا ولكن يراد به استدراك الاستدراك على كل ما تقدم، على ما تقدم من قوله نعم يمكن أن يقال إلى قوله ولا ينافيه النبوي. إذ المتحصل من قوله نعم يمكن أن يقال إلى هنا أن الحرمة المتعلقة بالتكسب لا تترتب بحسب هذه الأدلة إلا على الحرمة الاختيارية المتعلقة بالعين التي تتحقق إما بتحريم جميع المنافع أو بتحريم أهم المنافع، هذا هو المتحصل مع ملاحظة حكم الأدوية والطين والشحوم واللحوم. لكن ربما يقال بأن جعل مناط حرمة التكسب حرمة العين ممنوع، للنبوي الذي ربط بين حرمة الأكل وحرمة الثمن، فيكون مناط حرمة التكسب على هذا النبوي حرمة الأكل لا حرمة العين، حتى يقال بأنه لا بد إما من تحريم جميع المنافع أو من تحريم أهم المنافع. الشيخ يقول ورد هذا في النبوي، فإن تم سنده وتمت حجيته رفعنا اليد بذلك عن أدلة المتقدمة، إذ هي مطلقة ويمكن رفع اليد عنها، بل يمكن أن يجعل هذا قرينة على المراد منها. لكن هذا الحديث في سنده إشكال، لأنه لم يرد في كتبنا وإنما ورد في كلمات العامة مسندا، وورد على كلمات فقهائنا مرسلا، فإن أريد حجية سنده بالإسناد والاتصال فهو ليس من طرقنا حتى يكون معتبرا، وإن أريد إثبات حجية سنده من جهة اشتهاره بين الفقهاء، أي أن شهرة العمل به بين الفقهاء جابرة لسنده، ففيه أن هذا الحديث مخالف لما عليه الفقهاء أو مشهورهم، وذلك لأن الفقهاء لم يحرموا بيع كل شيء يحرم أكله، فهذا الرق كان يباع مع أن الرق لا يجوز أكله، وكثير من الأمور يجوز بيعها ولا يجوز أكلها كالعقاقير السامة باعتبار ترتب الانتفاع بها للعلاج في بعض الحالات. قال هذا ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة من الخلاف، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فإن كان هذا حديثا مقابلا للحديث الأول فهو معارض له أو مقيد لإطلاقه بأن يكون الإسناد في الحديث الأول مقيدا بالإسناد إلى الأكل كما يقتضيه الحديث الثاني، وإن كانت الرواية واحدة فأصالة عدم الزيادة تتقدم على أصالة عدم النقيصة. دائما إذا وردت روايتان عن راو واحد إحداهما تشتمل على زيادة والأخرى ليست مشتملة على تلك الزيادة. يدور الأمر حينئذ في الراوي بين أن يكون مشتبها في نقله بأن نقص من الرواية شيئا، وبين أن يكون زائدا أي مفتريا في النسبة. ولا شك أن احتمال الافتراء والزيادة أشد مؤونة من احتمال النقيصة. الغفلة مقبولة لكن الزيادة غير مقبولة، منافية للوثاقة. وأيهما أهون، أن ترفع اليد عن أصالة عن عدم الاشتباه في الراوي باعتبار أنه ليس بمعصوم، أو أن ترفع اليد عن وثاقته لاحتمال أنه كاذب؟ الثاني أشد من الأول، لذلك قيل بأن أصالة عدم الزيادة تتقدم على أصالة عدم النقيصة. وفي المقام باعتبار وحدة الرواية بحسب الفرض نقول أن ما اشتمل على كلمة آكل مقدم على ما لا يشتمل على كلمة آكل. قال: والجواب عنه مع ضعفه، سنده ضعيف، وعدم الجابر له سندا ودلالة لقصورها باعتبار أن مدلولها لا يمكن العمل به في كثير من الموارد يرحمكم الله.
عدم الجابر يعني إعراض المشهور، عدم عمل المشهور
والله. عدم عمل المشهور مو إعراض المشهور، لم يعمل المشهور بهذه الرواية على إطلاقها بلزوم تخصيص الأكثر. والإنصاف أن العبارة لا تخلو من حزازة، لأنه ذكر أنه لا جابر لها سندا، وعدم الجابر السندي لها من جهة لزوم تخصيص الأكثر، أو أنه عين عدم عمل المشهور بها في الأكثر، يكون الإشكال واحدا. لكن على كل حال هذا المقدار من الإشكال وارد على هذه الرواية المسندة في كتب العامة والمروية عندهم في كتب أحاديثهم، حتى على لسان العامة، حتى العامة أقروا بأن هذا الحديث على إطلاقه لا يمكن العمل به، وهذا موهن لهذا الحديث.
أكثر من ناحية الدلالة أنه مثل أكل الرقعة وغيرها، نعم، فأن الحديث منصرف إلى ما فيه قابلية
للأكل. حتى في المأكولات، كثير من المأكولات مما طبعا مما له فائدة في غير الآكل، وإلا لم يكن هذا نقضا على ما تقدم، إلا بأن يدعى أن الروايتين واحدة، وهذا لا يضر بالمطلوب، لأن مطلوبنا هو أن المناط لحرمة التكسب سواء كان المستند هذا الحديث الذي يدور أمره بين الزيادة والنقيصة أو غيره، هو حرمة الأكل المنافع اختيارا لا حرمة خصوص الأكل. الثاني: بول الإبل يجوز بيعه إجماعا على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع، إما لجواز شربه اختيارا كما يدل عليه قوله عليه السلام في رواية الجعفري: أبوال الإبل خير من ألبانها. هذه الرواية من مما استدل به على جواز شرب البول اختيارا من الإبل. وإما لأجل الإجماع المنقول، أي الإجماع على جواز البيع، أي أن مسألة البيع منفصلة عن مسألة الشرب، سواء ثبت جواز الشرب أو لم يثبت جواز الشرب فالبيع جائز. لما؟ للإجماع المنقول على جواز البيع. لو قلنا بعدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء، الاستثناء متعلق بالشرب أو بعدم جواز الشرب، أي لو قلنا بعدم جواز شربها اختيارا فإن بيعها جائز للإجماع المنقول، هذا حاصل العبارة، كما يدل عليه رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله عن بول الإبل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع، هل يجوز أن يشرب؟ قال: نعم لا بأس. وموثقة عمار،
الرواية ما تثبت أنه لا في الضرورة، الرواية ما تثبت جواز شربه في حالة الضرورة، أما أنه لا يجوز إلا في حالة الضرورة لا تثبت. يعني هذا الرواية أنه يريد أن يثبت بها عدم جواز شربها إلا لضرورة الاستشفاء، يعني القيد منتقل في السائل.
إيه طبعا يمكن أن يرجع أن إيراد الرواية لإثبات عدم حرمة عدم جواز الشرب إلا في حالة الاستشفاء، ويكون الاستدلال بالحاض المفهوم، لكن المفهوم إيه من أي جهة؟ من جهة أن مورد الرواية إنما هو الانتفاع به من الوجاع، مع تقرر أن أبوال الإبل من الخبائث، يعني لابد من هذه المقدمة المطوية وإلا لا يصح استدلال الشيخ. وربما يكون إيراد الرواية لإثبات جواز البيع باعتبار أنه لا يشترط في جواز البيع إلا الانتفاع به ولو في مورد معين، بس الاحتمال الأول هو الأظهر. نعم هو الاحتمال الأظهر، لكن الاحتمال الثاني بعد قائم. نعم. سيدي. وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس، وكذلك بول الإبل والغنم. هذه أظهر طبعا في التقييد من أحد المفهوم، لكن الإنصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز، أي بجواز البيع، إن لم يكن إجماعيا. مستند الاستشكال والتوقف في الإجماع قول العلامة أو حكم العلامة، كما يظهر هذا كما يظهر متعلق بإجماعيا بالمنفي، إن لم يكن إجماعيا، عفوا بالنفي، إن لم يكن إجماعيا. لماذا لا يكون إجماعيا؟ كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة، حيث خالفوا في جواز البيع لعدم جواز الشرب. إذن إن قلنا بجواز الشرب فينبغي الحكم بجواز البيع، لكن إن قلنا بحرمة الشرب فلا إجماع على جواز البيع، لأن العلامة وابن سعيد في النزهة خالفا في جواز البيع على هذا التقدير، أي على تقدير حرمة شرب بول الإبل. قال في النهاية وكذلك البول، يعني يحرم بيعه، وإن كان طاهرا للاستخباث كأبوال الإبل. طبعا النهاية المفروض أن النهاية تطلق على كتابين، نهاية الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ونهاية الإحكام للعلامة قدس الله نفسه، المراد به الثاني في المقام. قال العلامة في نهاية الأحكام أو نهاية الإحكام. وكذلك البول، يعني يحرم بيعه وإن كان طاهرا للاستخباث كأبوال البقر والإبل، وإن انتفع به في شربه للدواء، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به. انتهى. ظاهره أنه يناقش في جواز البيع حتى على تقدير جواز الشرب للاستشفاء. أقول بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار وإن كانت كلية لا تسوغ البيع. الشيخ أورد على العلامة بأن مدار حرمة التكسب على الحرمة الاختيارية، أي الثابتة للشيء في حال الاختيار، لا على أن تكون منفعة جزئية أو كلية. فحتى لو كانت المنفعة كلية بلحاظ الاضطرار، أي ليست مختصة بشخص دون شخص، إلا أنها لا تؤثر في جواز البيع، لأن البيع يدور مدار حلية الانتفاع بالاختيار. طبعا إذا ما المقصود بالكلية والجزئية؟ يعني هذا الكلام واضح، إلا أن ملاحظة الجزئية والكلية ربما توجب التشويش. ما مقصود الشيخ بالكلية والجزئية؟ لعل الشيخ فهم من كلام العلامة قدس الله نفسه أن الانتفاع بأبوال البقر والإبل والغنم جزئي، أي لا ينتفع به إلا أشخاص معدودون، وهؤلاء وإن لم يكن الانتفاع منوطا بخصوصيتهم، إلا أن عددهم ليس بحيث يصح أن يكون منشأ لانتزاع عنوان المنفعة حتى يقال هذا نافع. متى يقال للشيء هذا نافع؟ إذا انتفع به النوع، لا ما إذا انتفع به شخص من الناس. الشيخ يقول حتى لو كان للشيء منفعة لعدد كبير من الناس بحيث يقال له أنه نافع نوعان، مع ذلك هذا لا يكفي، لأن المدار على جواز الانتفاع في حال الاختيار، لا على جواز الانتفاع في حال الاضطرار، سواء كان المنتفع شخصا أو كان المنتفع نوعان. والإنصاف أن إقحام الشيخ للجزئية والكلية لا وجه له، لأنه لا نتصور شيئا لا ينتفع به إلا شخص، إذ ما من شخص ينتفع بشيء إلا ومثله في صفته مثله في الانتفاع، وهذا كاف ليقال أن المنفعة كلية. مثلا دواء اخترع الآن لم ينتفع به لمدة 20 سنة إلا واحد من الناس، خب هذا لا يعني أن المنفعة جزئية. لما؟ لأن هذا نافع له ولمثله. فإذا كان المدار في الكلية والجزئية على تحقق الانتفاع به خارجا فهذا لا ربط له بالبيع، وإن كان المدار في الكلية والجزئية على أن النفع هو لهذا بالخصوص بحيث يكون لخصوصيته مدخلية في ترتب الانتفاع، ومع انتفاع تلك الخصوصية تنتفي المنفعة، فهذا غير موجود في الأدوية وليس موجودا في أبوال البقر والإبل والغنم، والأمر سهل يعني من هذه الناحية. المسألة الثانية، يحرم بيع العذرة النجسة. يراد بالعذرة مدفوع الحيوان، طبعا أنا الآن أبين المقصود بمحل البحث ثم أثني الكلام على مصطلح العذرة. العذرة بكسر الذال، العذرة كما في معاجم اللغة. تقدم الكلام عن مدفوع الحيوان السائل، بول ما لا يؤكل لحمه إنسانا كان أو غيره، بول ما يؤكل لحمه عموما، بول الإبل خصوصا. لما فرغ من الكلام عما يندفع سائلا من الحيوان عطف الكلام على ما يندفع جامدا أو مثل الجامد من الحيوان، وهو أيضا على أقسامه، لأنه إما مدفوع الإنسان وإما مدفوع غير مأكول اللحم وإما مدفوع مأكول اللحم، هذه ثلاثة موارد. مدفوع الإنسان بحسب اصطلاح أهل اللغة والعرف يسمى عذرة، ومدفوع غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه يسمى سرجين، ولعلها كلمة أعجمية كانت تستخدم في الأرياف في سواد العراق في ذاك الوقت. ومدفوع ما يؤكل لحمه يسمى روثا. فالبحث إذن في العذرة والسرجين والروث. العذرة لا إشكال في نجاستها، لا إشكال في نجاستها، فإنه لم يقع الخلاف بين فقهائنا في نجاسة عذرة الإنسان. فهل يحرم بيعها أو يجوز؟ يحرم بيعها بلا خلاف، لم ينقل الخلاف في ذلك من أحدين. والبعض يستفيد مما سيأتي في السرجين انتفاء الخلاف في العذرة، لأن العذرة أشد من السرجين، السرجين مدفوع غير مأكول اللحم من الحيوانات، فإذا لم يكن خلاف في حرمة بيع السرجين فلا خلاف في حرمة بيع العذرة. وجه ذلك أن عذرة الإنسان لا تصلح لشيء بخلاف مدفوع غير مأكول اللحم، فقد ينتفع به للتسميد، فإذا اتفقت كلمتهم في السرجين على عدم جواز البيع فكلمتهم في معذرة الإنسان ينبغي أن تكون هي الاتفاق على عدم جواز البيع. هذا من ناحية فتاوى الفقهاء. لكن الروايات على طائفتي، رواية تقول بأن ثمن العذرة سحت، والسحت هو ما يؤكل باطلا ويؤكل بغير وجه حق، والسحت في أصل اللغة هو الجلد المكشوط من البدن، فسمي الثمن المأكول باطنا بذلك تشبيها له بالجلد المأخوذ قهرا. زين، الثمن العذرة سحتون لا يستقيم إلا على فرض فساد المعاملة المتعلقة بالعذرة، فيكون هذا من باب الاستعمال الكنائي بإطلاق المسبب وإرادة السبب، أو من باب دلالة اللازم على الملزوم أو الملزوم على اللازم. وعلى كل تقدير فالحديث لا أشكال في دلالته على بطلان بيع العذرة. في مقابل هذا رواية أخرى دلت على نفي البأس عن بيع العذرة بشكل صريح، وهي رواية محمد بن مضارب لا بأس ببيع العذرة، وهي قوية الدلالة على جواز نفس البيع. بل ربما يقال بأن ما دل على الإشكال دل بالدلالة الكنائية، بالدلالة الالتزامية، أما هذا فيدل بالدلالة المطابقية على نفي البأس. من هنا وقع الكلام بين الأعلام في كيفية الجامع بين الروايتين. وقد ذكرت وجوه. الوجه الأول أن نقول بأن ما دل على نفي البأس صريح في الجواز، وما دل على أن ثمن العذرة سحتون محمول على الكراهة جمعا عرفيا بتحكيم ظهور دلاء ما دل على نفي البأس على ظهور ما دل على الحرمة. والنتيجة أن بيع العذرة جائز بمقتضى ما دل على الجواز، مكروه بمقتضى ما دل على أنه سحتون. ولكن أريد على هذا بأن هذا لا يتناسب مع قوله سحتون، ويشترط في الجمع العرفي أن يكون مقبولا، والعرف لا يقبل مثل هذا الحامل باعتبار أن هذا الطرف لا يمكن حمله على أن يكون المقصود به الكراهة. ولكن هذا الكلام ورد أورد عليه إشكال بأنه لا بأس بذلك، لأن دلالة كلمة السحت على البطلان ليست بنحو النص بل هي بنحو الظهور. فلو كنا نحن وهذه الرواية وحدها لقلنا بأنها قوية الدلالة على البطلان كما قررنا سابقا، لكن حملنا هذه الرواية على الكراهة كان ببركة القرينة، ومع وجود القرينة لا معنى أن يقال أن هذا ظاهر في الخلاف. وجه آخر ذكر في المقام، وهو أن نحمل ما دل على بطلان بيع العذرة على عذرة الإنسان، وما دل على نفي البأس عن بيع العذرة على عذرة غير الإنسان. وهذا الجمع الذي ذكره شيخنا الطوسي قدس الله نفسه الزكية. لكن أريد على هذا الجمع بأن تسمية مدفوع غير الإنسان عذرة خلاف العرف والتسمية، فيكون هذا الجمع غير عرفي. وأما إذا يريد الجمع التبرعي فكما يمكن بهذا الوجه يمكن بغيره من الوجوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. من الوجوه المذكورة تخصيص ما دل على حرمة البيع ببلد لا يكون للعذرة فيه فائدة، وأما ما دل على نفي البأس عن العذرة فيحمل على بلد يمكن الانتفاع بالعذرة فيه، وهذا من قبيل بلدان الأرياف حيث يمكن الانتفاع بهذه في التسميد ونحوها. ويرد طبعا على هذا الوجه أنه أولا تبرعي، إذ لا بد في الجمع العرفي من أن يكون مستفادا من دلالة الحديثين ولو بضم بعضهما إلى بعض. أما هذا الجمع فيمكن أن يقال بأن ما دل على حرمة البيع بيع العذرة محمول على عذرة الكفار، وما دل على جواز بيع العذرة محمول على عذرة المسلمين. هذا ممكن إذ تبرعا لا بأس بذلك، ولو من جهة أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يضيق على أولئك ويوسع على هؤلاء، ولكن هذا تبرع يجب أن يستند الجمع العرفي على شاهد، وهذا الشاهد إما من نفس الدليلين أو من أحدهما أو من ثالث، وذلك ما يسمى شاهد الجامع مثلا. فما ذكره الشيخ قدس الله نفسه ما ذكر هنا أيضا ليس بتام. الوجه الرابع هو أن نحمل أخبار المنع على التقية، ونحمل أخبار الجواز على الجد، والنتيجة الحكم بجواز بيع العذرة. لكن هذا أيضا فرع انتفاء الجمع العرفي لو أمكن. فإذا قلنا بأن الوجه الأول لا مانع منه لم تصل النوبة إلى الجمع بهذا الوجه. المسألة الثانية، يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان على المشهور.
هذا في البحث العذرة خصوصا
الإنسان. نعم في العنوان ظاهرا لم يخصص العذرة بالإنسان، لذلك قال من كل حيوان، لكن سيأتي إن شاء الله تعالى.
عندنا بدون النجسة يحرم بيع العذرة من كل حي.
هذا في هذا النجسة وهي ساقطة في بعض النسخ كما في التحقيق. من كل حيوان على المشهور، طبعا لا معنى لحذف النجسة، لأنه لو حذفنا النجسة فيكون مقتضى قوله من كل حيوان تحريم بيع الروث، وهذا ليس بصحيح كما سيأتي. بل في التذكرة كما عن الخلاف الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس، ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ورواية تحفي العقول ورواية الدعائم، كلها دل على أن العذرة باعتبار تعلق الحرمة بها وهي من وجوه النجس أيضا لا يجوز بيعها ولا التكسب بها. رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة من السحت. نعم في رواية محمد بن المضارب وفي كتب الرجال وفي كتب الحديث محمد ابن مصادف، يعني ذكر هذان العنوانان في الكتب، لا بأس ببيع العذرة. الراوي واحد، لكن ما اسمه هذا ما وقع الخلاف بين العلماء فيه من جهة اختلاف النسخ الضابطة لهذا العنوان. منهم من يسميه محمد ابن مضارب، منهم من يسميه محمد ابن مصادف، وهو ليس مذكور يعني بنحو التفصيل في كتب الرجال.
عندنا بين قوسين مغارب،
لا الظاهر أنه خطأ، يعني الأعلام الذين ذكروا خلاف النسخ اقتصروا على هذين العنوانين. طبعا شيخنا نسختك هذه ليست مما يعتد بها، يعني بالفعل هذه النسخة هي اللي عندك لا يعتد بها، يعني طبع تجاري. وجمع الشيخ بينهما في السابق، أول في الزمان السابق كان الطلبة يصححون الكتاب على من يقرأ عليهم الكتاب، ومقصودي هنا أن النسخ الخطية سابقا كانت إذا أخذت من عالم أو من محصل كانت مبنية على الدقة، لأنهم كانوا يعتنون بضبط الكتاب وغير ذلك. هذا التحقيق لا بأس به، هذا اللي في يدي طبع مجمع البان الفكر، هذا لا بأس به. وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان والثاني على عذرة البهائم. طبعا الشيخ لماذا حرر العنوان سابقا بتعميم العذرة لكل حيوان؟ لملاحظة ما سيذكره عن الشيخ، لأنك إذا قلت العذرة اسم لما يدفعه الإنسان فقط لا يبقى لما ذكره الشيخ قدس الله نفسه واجه، لكن كان الأولى أن يعكس الكلام بأن نخصص العذرة بالإنسان، ثم نقول أن الشيخ حمل العذرة فيما دل على نفي البأس على عذرة غير البهائم من باب التجوز في الكلمة، هذا أولى من أن نعمم العذرة في التسمية ثم نقول الشيخ خصص هذا الفرد من العنوان العام بهذا الحكم وهذا الفرد بحكم آخر. قال ولعله لأن الأول نص في عذرة الإنسان ظاهر في غيرها. نص هنا النص والظهور من جهة أن القدر المتيقن مما دل على البأس في العذرة في بيع العذرة، القدر المتيقن هو عذرة الإنسان، لأنه إن كان هناك من المدفوع ما يحرم بيعه فعذرة الإنسان قدره المتيقن، ظاهر في غيرها يعني شامل لمدفوع الحيوان غير مأكول اللحم، بعكس الخبر الثاني لأن ما دل على نفي البأس عن نفي عن بيع المدفوع قدره المتيقن الروث، وظاهر في مدفوع غير مأكول اللحم، فنحمل ظهور كل منهما على ما دل عليه الآخر بنحو النصوصية والنصية، فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر. لما كان قوله لا بأس ببيع العذرة شاملا لمدفوع الحيوان غير مأكول اللحم بنحو النصية، عام لمدفوع غير مأكول اللحم بالظهور، رفعنا اليد عن عمومه وظهوره في العموم بما دل على إثبات البأس في بيع العذرة، لأن القدر المتيقن منه عذرة الإنسان وعذرة غير مأكول اللحم. مثلا نحن نقسم المدفوع إلى ثلاثة أفراد، المدفوع لغير مأكول اللحم، وهذا ينقسم إلى فردين، الإنسان وغير مأكول اللحم من الحيوانات، ومدفوع مأكول اللحم، هذه ثلاثة أفراد. عندنا دليلا، دليل يقول يجوز البيع العذرة، هذا قدره المتقن مدفوع غير مأكول اللحم، مدفوع مأكول اللحم، لأنه إن كان هناك ما يجوز بيعه من هذه فهو هذا الفرد، لكنه عام للجميع، أما شموله لهذا الفرد فبالنص، وأما شموله للجميع فبالعموم والظهور. وما دل على إثبات البأس شامل لهذا الفرد بالنص وعام للجميع بالظهور. إذن نخرج الفرد المتيقن لكل دليل من تحت دائرة التعارض، لا تعارض بين الدليلين في مدفوع الإنسان ولا في مدفوع مأكول اللحم. أما مدفوع الإنسان فهو القدر المتيقن من النجس الذي لا يجوز بيعه، وأما مدفوع مأكول اللحم فهو القدر المتيقن من الذي يجوز بيعه. يبقى التعارض في وين؟ في غير مأكول اللحم، وهذا نقدم فيه ما دل على نفي البأس من باب قوة دلالته، لأن الخلاف في النجاسة يكفي للعمل بما دل على نفي البأس، ولكن لا يكفي لإثبات البأس استنادا إلى على الرواية. وبهذا التقرير يتبين أن ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه إنما يصلح لتبرير إخراج القدر المتيقن لكل دليل من تحت دائرة التعارض، لكن يبقى التعارض بالنسبة إلى المصداق المشترك، لأن النسبة بين الدليلين العموم الخصوص من وجه، إذا صح التعبير، طبعا في الواقع لا، هو التباين، لكن بلحاظ المصادق مع ملاحظة كونها قدر متيقنا. يعني مثلا مدفوع مأكول اللحم هو القدر المتيقن لأي دليل؟ للأول ما دل على نفي البأس، والثاني ما دل على البأس قدره متيقن عذرة الإنسان. التعارض بينهما وين؟ في هذا، في مدفوع غير مأكول اللحم. الشيخ قال يطرح نص كل منهما بظاهر الآخر، يرد عليه أنه بالنسبة إلى مدفوع غير مأكول اللحم، لا مدفوع الإنسان، بالنسبة إلى مدفوع غير مأكول اللحم ليس أحدهما نصان، بل كل منهما ظاهر. طيب إن قلت كيف حكم الشيخ بأن عذرة الإنسان قدر متيقن للدليل الأول وهو ما دل على البأس؟ من أين؟ ما دام كلمة العذرة في الدليلين مستعملة بنفس المادة، فلماذا لا تكون عذرة الإنسان قدرا متيقن لما دل على نفي البأس؟ قلت صحيح أن كلمة العذرة مأخوذة في الدليلين، لكن عذرة الإنسان يقطع بأنها ليست مما يجوز بيعها، لذلك هي القدر المتيقن. طبعا لعل التعبير بالقاطع فيه إشكال، المقصود أنه بحسب شهرة الفقهاء الذين لا يفتون إلا بدليل، لا مستند لحكمنا بحرمة بيع عذرة الإنسان إلا هذا الدليل مثلا أو أمثاله، فيكون ما دل على حرمة العذرة محمولا على عذرة الإنسان وغيرها، فيكون هو القدر المتيقن. قال فإن ويقرب هذا الجمع رواية سماعة، تفضل،
غيرها يرجع
لغير عذرة
الإنسان.
نعم، عذرة ظاهر في غيرها أي في غير عذرة الإنسان.
وإذا عكس الخبر الثاني يصير نص في غير عذرة الإنسان وظاهر في عذرة الإنسان.
أحسنت. نعم، لكن يرد الإشكال أنه كونه ظاهرا في عذرة غير الإنسان، نص في عذرة غير الإنسان ظاهر في عذرة الإنسان ممنوع، لأن القدر متيقن منه كما هو الحال فيما دل على البأس عذرة مدفوع اللحم مأكول اللحم فقط. يبقى عذرة غير مأكول اللحم تحت دائرة التعارض.
لكن سيدنا الشيخ في بالنسبة إلى بأس عذرة بالنسبة إلى البهانة مو مطلق غير مأكول اللحم.
إيه هذا الشيخ قدس الله نفسه، لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى كأنه يعني ها بالنسبة إلى البهائم الشيخ قدس الله نفسه استفاد من جمع الشيخ بأن يجعل ضاء نص كل منهما قرينة على المراد من الآخر، فخصص ما دل على البأس بعذرة الإنسان. ثم إن المقابلة في كلام الشيخ بين الإنسان والبهائم يقتضي أن يكون المراد بالبهائم العام
غير ما كل لحم. واضح في كلام الشيخ ما هو رأيه فيه.
لا هذا قلنا ليش قابل بين الإنسان والبهائم، لعل هذا قرين على أنه يريد بالبهائم مطلق الحيوان، ولا يبقى الكلام على الشيخ قدس الله نفسه الطوسي أنه لماذا خصصت الدليل الثاني الذي أثبت الذي نفى البأس بالبهائم المأكولة.
لأن هذا هو النص، يعني نفس تقريب الاستدلال بأنه لو أخذنا نص كل منهما فالنص في الأول بالنسبة الذي هو الذي نفى البأس وخصوص مأكول اللحم
للبهائم. لا بأس، هذا المقدار صحيح، بس يبقى الكلام في البهائم التي لا يؤكل لحمها أو الحيوانات التي لا يؤكل لحمها.
مثلا قد نرجع إلى مثلا إلى تعارض مثلا وتساقط نرجع إلى أصالت الطهارة في الحكم بطهارتها.
إيه فهذا يعني أنك لا تعمل في البهائم المأكولة اللحم بهذا الدليل.
صحيح.
وإن شئت قلت أن أخذك بالدليل في بعض المدلول لا يتم ما لم يكن الدليل حجة، والمفروض أن نسبة الدليلين إلى هذا المصداق الذي يشتركان فيه نسبة واحدة، فإما أن يكون أحدهما حجة بالخصوص بنحو التقديم فيكون ما دل المراد من البهائم مطلق الحيوان غير الإنسان، وإما لا يكون مقدما، فلا يصلح هذا الدليل لإثبات نفي البأس أو لنفي البأس عن عذرة البهائم. يعني يبقى الكلام كأنك تقول مثلا كأنك تقول هذان الدليلان متعارضان نعمل بكل منهما في غير مورد التعارض، هذا ليس بصحيح، لأن عملك بهما في غير مورد التعارض لا يعني أنهما ليس متعارضين، والحال أن العمل مترتب على الحجية الموقوفة على رفع التعارض. إذن لو حملنا كلام الشيخ على إرادة الحيوان مأكول اللحم من عنوان البهائم لم يكن لما ذكره الشيخ وجه في الجمع بين الدليلين، لأن مراد الشيخ من الجمع بين الدليلين إثبات حجية كل من الدليلين في موردين، إذن لابد من تعميم البهائم لمطلق الحيوان. ويقرب هذا الجمع رواية سماعة أو سماعة قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العذرة فقال إني رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال حرام بيعها وثمنها، وقال لا بأس ببيع العذرة. وجه التقريب يأتي. وصلى الله على محمد وعلى طاهرين.